الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 43 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 15 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب في الجمع في المسجد مرتين، أي جواز صلاة الجماعة في المسجد مرتين. قال الترمذي: وهذا قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم أو القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى. وبه يقول سفيان وابن عيينة ومالك والشافعي: يختارون الصلاة فرادى. انتهى. والصحيح جواز الجماعة في المسجد أكثر من مرة إذا تخلف جماعة أو تخلف أحد ووجد من يصلي معه. والعجيب أن بعض من يمنع الجماعة الثانية في المسجد يجوزها إذا كان أحدهم متنفلا، ويمنعها إذا كانوا جميعا يؤدون الفرض. وهذا الفهم بالتفريق ليس بصحيح، فما جاز في النفل جاز في الفرض إلا ما دل الدليل على عدم جوازه. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن سليمان الأسود ثقة عن أبي المتوكل الناجي علي بن داود أبو المتوكل الناجي هو علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. والحديث أخرجه أحمد والدارمي. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة ودلالة النبي صلى الله عليه وسلم على الخير. وفيه أن من تخلف عن الجماعة لعذر شرعي لا يشنع عليه. وفيه أن صلاة الواحد صحيحة إذا أن الجماعة ليست بشرط في الصلاة، ولكنها واجبة على القول الصحيح. وفيه جواز ائتمام المتنفل بالمفترض والعكس. أما المتنفل بالمفترض فظاهر، وأما العكس فيدل عليه حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه. وفيه التحضيض على الخير، وأن جماعة الرجل مع غيره تعتبر صدقة، لا سيما إذا كان من النافلة. على رجل يتصدق أي صدقة عين ماذا؟ صدقة معنوية لا حسية. وهذه الصدقة أعظم من الصدقة الحسية، لأنها تؤدي إلى مضاعفة الصلاة ب27 أو ب25 درجة. وفيه دليل لما تقدم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال: باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، أي صلى الفريضة في منزله لعذر، إما لبعد المنزل عن البيت أو لغير ذلك من الأعذار، ثم خرج إلى المسجد أو إلى مسجد فوجد جماعة يصلون، كرجل صلى في مسجد الصحابة ثم خرج إلى محيفيف فوجد الناس لم يصلوا بعد، فيشرع له أن يصلي معهم، وتكون الأولى له فريضة والثانية له نافلة، إذ أنه يكره أن يبقى الرجل في المسجد بغير صلاة لا سيما إذا كانت الجماعة قائمة. قال: وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا يعلى ابن عطاء عن جابر بن يزيد عن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، فإنها له نافلة. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو عند أحمد والدارمي. قوله أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، في حرص صغار الصحابة رضوان الله عليهم على طاعة الله وشهود الجماعة لما فيها من الفضل. قال: فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، لأنهما قد صليا كما سيأتي، وإلا فالمسلم لا يسعه ترك الصلاة، فدعا بهما، فيه السؤال قبل العقوبة والتبيين قبل النصيحة، فجيء بهما ترعد فرائصهما، خاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمير المسلمين في حينه، وخشي أن يكون قد ألم بما يلزم منه العقوبة. والفريصة هي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها، أي ترجف من الخوف، وسبب ارتعاد فرائصهما ما اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهيبة العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فيه وجوب شهود جماعة المسلمين. قال: قد صلينا في رحالنا، فيه إبداء العذر. فقال: لا تفعلوا، أي لا تعودوا إلى هذه الفعلة للصلاة في بيوتكم إذا كنتم تدركون الجماعة، أو لا تعودون إلى هذه الفعلة بترك التنفل مع الإمام. إذا صلى أحدكم في رحله، أي في بيته أو مكانه أو مسجده، فإن كلمة الرحل أعم من البيت، ربما صلوا في مسجد حارتهم ثم أدرك الإمام ولم يصلي، أدرك إمام مسجد آخر فليصلي معه، فإنها له نافلة. قال الخطيب: قال الخطابي في المعالم وفي الحديث من الفقه أن من كان صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس، حتى وإن كان بعد العصر له، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وبه قال الحسن والزهري، وقال قوم نعيد المغرب والصبح، وكذا قال النخعي، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وكان مالك والثوري يكرهان أن يعيدوا صلاة المغرب، وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن. قلت: وظاهر الحديث حج على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها، ألا تراه عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم في رحل ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، ولم يستثني صلاة دون صلاة. وقال أبو ثور: لا تعاد العصر والفجر إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها. وقوله عليه السلام: فإنها له نافلة، يريد الصلاة الآخرة منها والأولى فريضة. وأما نهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فقد تأولوه على وجهين: أحدهما أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب، وأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوما يصلون جماعة فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة. والوجه الآخر أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر، لأن في قصة أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ثم ذكر الحديث. لا نقول بأنه منسوخ، ولكن نقول بأنها صلاة ذات سبب، وصلوات ذات الأسباب يجوز أن تصلى في أوقات الكراهة. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي، وهو معاذ بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري، قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى بمعناه، وأخرجه الترمذي. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة حدثنا معا ابن عيسى راوية مالك عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة مجهول عن يزيد بن عامر قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، قال: فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال: إذا جئت إلى الصلاة إلى المسجد فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا حديث ضعيف، إذ أنه جعل الأولى نافلة مع أنه قد نواها فريضة. والصحيح أن من صلى فريضة لا يجوز له أن يعيدها بنيتها، إلا أن يعيدها بنية التطوع فلا حرج. قال: وفي الحديث: جئت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذ أنهم كانوا يحرصون على ملازمة المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة لأنه قد صلى. قال: فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ فيه أن ترك الصلاة كفر، لأنه استدل على عدم إسلامه بترك الصلاة. قال: بلى يا رسول الله، أي نعم قد أسلمت. قال: فمنعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ فيه السؤال والاستفصال لرفع الإشكال. قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أني قد صليت أن قد صليتم. فيه العذر بالجهل، وفيه أن صلاة الجماعة واجبة، إلا إذا خشي الرجل أنهم قد صلوا فله أن يصلي في بيته، وإن خرج إلى المسجد فهو أفضل، لما تقدم أن له أجر جماعة. قال: وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذه اللفظة المنكرة، فإن الأخيرة هي التي تكون نافلة والأولى تكون مكتوبة. قال: وبالسند المتصل: حدثنا أحمد ابن صالح قال: قرأت على ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف عن عمرو بن المسيب يقول: حدثني رجل من بني أسد من خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم، فأجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فذاك لهم سهم جميع. هذا حديث ضعيف فيه مجهول، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي ما سبق من الحديث. قال الخطابي: معنى له سهم يريد أنه سهم من الخير في جمع الخير جمع له حظان. وفيه وجه آخر قال الأخفش: سهم جمع يريد سهم الجيش هو السهم من الغنيمة. قال الجمع هنا الجيش، استدل بقوله: فلما ترى الجمعان، وبقول: يوم التقى الجمعان، وبقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يعني إن كان في وقت الكراهة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات نهى أن يصلى فيها ويقرب فيها أو يقبر فيها الموتى، إذا كان الشأن يسيرا لا حرج أن ينتظر. أما إذا كان يدركه أن يقضي بعض حاجة كصلاة تحية المسجد فتقديم الصلاة أولى، لأن النهي عن الصلاة في وقت الكراهة قد خصص بعدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، في رواية أو صلى. وهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد العصر، والدليل إذا دخله التخصيص، ضعف الاستدلال بعمومه. قال: باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد. على ما تقدم قال: حدثنا أبو كامل وهو الجحدري قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين وهو بن ذكوان المعلم ثقة وعنده، عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة قال: أتيت بن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، أي لا تصلوا الصلاة بنفس النية في يوم مرتين. لا يجوز أن يصلي الظهر ثم يقول: لعلها ما قبلت عيد الظهر، أو صليت فرادا فأعيدها جماعة، لا يصلح. قال الخطابي رحمه الله: هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب، كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأخبار ورفعا للاختلاف بينهما انتهى. قال في الاستذكار: اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك، فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة، فلا إعادة حينئذ. قال: كذلك قال في النيل. والحديث أخرجه النسائي وأحمد. فهمتم يا أخو الفرق بين هذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث: من صلى فريضة ثم أتى المسجد وهم يصلون فيصلي نافلة، أما أن يصلي بنية إعادة الفريضة فهذا هو الذي لا يجوز، سواء كانت الفريضة جماعة أو كانت الفريضة وهو فرد، لا تعاد الفريضة. ومن هنا ليعلم الذين عندهم تشككات في صلاتهم أن الإعادة عليهم لا تجوز ولا تلزم، لأنه استجراء من الشيطان، يعني يضعف لهم الإيمان، والله المستعان. وتقدم معنا أن الجماعة الثانية في المسجد لا محظور فيها، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه كاظم في المسألة، لا يحتاج إلى زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر على باطل. قال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وما جاز في النافلة جاز في الفريضة. وما ورد عن بعض السلف يحمل على أنهم كرهوا مشابهة الخوارج، أو أن يظن بهم أنهم خوارج، لا سيما في زمن الفتنة، لأن الأمراء كانوا هم الأئمة، وكان الخوارج لا يصلون خلف الأمراء لأنهم يكفرونهم، فعند ذلك خشي من تخلف أن يوصف بهذا الوصف، وربما أودي وربما سجن وربما ضرب وربما يسيء به الظن، فلا حرج إن كان هذا هو الحال. أما يعني ترك صلاة الجماعة بعلل واهية لا يصلح. قال: أبواب الإمامة. الحمد لله انتهينا من أبواب مفيدة في كتاب الصلاة، ونشرع في باب عظيم وله أحكامه وله آدابه وله ما يحتاج إلى تعلم من الخاص والعام من المسلمين. والإمام ينبغي أن يكون على ما يأتي في حديث أبي مسعود: أعلمهم بكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما. والإمامة تشريف، ولهذا من استطاع من أولياء الأمور ومن أصحاب المساجد أن ينحي أهل البدع عن إمامة الناس تعين عليهم ذلك، لأنهم غير مأمونين في أنفسهم ولا مأمونين على ديانة غيرهم. فأهل البدع يسعون في إخراج الناس من السنة إلى البدعة. قال: باب جماع الإمامة وفضلها، أو باب جماع الإمامة وفضلها. في ضبطه وجهان: جماع بكسر الجيم وفتح الميم المخففة، وجماع الشيء جميعه، لأن الجماع ما جمع عددا. يقال الخمر جماع الإثم، أي مجمعه ومظنته. وفي حديث أبي ذر: ولا جماع لنا فيما بعد، أي لا اجتماع لنا. وفي حديث آخر: حدثني بكلمة تكون جماعا فقال: اتق الله فيما تعلم. ومعنى قوله تكون جماعا أي كلمة تجمع كلمات، والثاني بضم الجيم وشد الميم، وهو كل ما تجمع وانضم بعضه إلى بعض. وجماع كل شيء مجتمع خلقه، وجماع جسد الإنسان رأسه. والجماع أخلاط من الناس، أو الجماع أخلاط من الناس، وقيل هم الضروب المتفرقون والفرق المختلفة من الناس. ومنه الحديث: كان في جبل تهامة جماع، أي جماعات من قبائل شتى متفرقة. قال: وبالسند المتصل: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. خرجه ابن ماجه وهو عند أحمد. الحديث في إسناده عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، كنيته أبو حرملة، وقد ضعفه غير واحد، وأخرج له مسلم وأخرج له البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، انتهى. إذن هذا الحديث يوافق ذلك الحديث: من أما بالناس فأصاب الوقت، أي أنه صلى بهم في الوقت، فله ولهم، الأجر له ولهم. ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم، لأن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، إلا إذا كان المأموم يعلم أن إمامه لا يتحرى الوقت ثم لا يبالي صلى معه أو لم يصلي، هذا لا يصح. قال: باب في كراهية التدافع عن الإمامة أو على الإمامة في نسخة. ومعنى التدافع أن كل واحد يقول: صلي أنت. الإمامة تشريف، من كان محسنا لها فليتقدم. وأما ما جاء عن بعضهم أن الابن لا يأم أباه، هذا ما عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. فإن عمرو بن أبي سلمة أو سلمة كان يصلي بقومه وكان صغيرا، وأبوه يصلي خلفه، فلا محذور في ذلك. قال: وبالسند المتصل: حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال: حدثنا مروان قال: حدثتني طلحة أم غراب عن عقيل امرأة من بني فزار مولاة لهم. كل هذا في كلهن مجهولات، الأولى مجهولة والثانية مجهولة. وقوله أم حدثتني طلحة، طلحة من أسماء الرجال والإناث، كأسماء من أسماء الرجال والإناث وغير ذلك من الأسماء. جويرية يسمى به الرجل والأنثى، وجهاد يسمى به الرجل والأنثى، ويختلف من بلاد إلى بلاد. عن سلامة بنت الحر أخت خرش بن الحر الفزاري قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. ضعيف لما تقدم. ومعنى يتدافع أهل المسجد أن يدرأ كل من أهل المسجد الإمام عن نفسه ويقول: لست أهلا لها، لما ترك تعلم ما تصح به الإمامة. ذكره الطيبي. أو يدفع بعضهم بعضا إلى المسجد أو المحراب ليؤم بالجماعة فيابى عنها لعدم صلاحيته لها لعدم علمه بها. قاله ابن الملك: كذا قال علي القاري. كله مذموم. إن كانوا يحسنون فليصلي بهم أحدهم إن لم يكن هناك إمام جامع، وإن كانوا لا يحسنون فهذا أيضا إساءة. كيف أهل محلة لا يوجد من يحسن بهم أن يصلي بهم أو يخطب بهم أو يوجههم إلى الخير؟ وهذا موجود يا أخو الله، بعض المناطق أحسنهم حالا يكسر في القرآن ويكسر في الخطابة ولا يحسن شيء من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات حضرنا خطبة لبعضهم بعض المناطق، موضوع سبحان الله من ألذ المواضيع، ومكتوب في ورقة، إلا أنه لم يحسن أن يقرأه فضلا أن يلقيه، فأغلب الناس يخرجون لا يستفيدون. ولا مثل هذا الموضوع إذا طرقه بترغيب وترهيب وأحيان يرفع صوت وأحيان يخفض الصوت ينظر إلى حاجة الناس ربما يستفيدون. قال: باب من أحق بالإمامة، أي إن وجد عدة أناس كلهم يصلح لها فعند ذلك نحتاج أن ننظر إلى الأحق. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له أن يكون إماما، وهذا يدل على فضيلتها. وعمر بن الخطاب قال: لولا المشاغل لجمعت بين الأذان والإقامة، إلى غير ذلك. قال: وبالسناد المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في بيته ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فقال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكريمته؟ قال: فراشه. الحديث أخرجه مسلم، هو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث الجوامع في هذا الباب، لأنه رتب الإمامة ترتيبا من الأحق إلى من دونه، وكلهم يصلحون لها. قوله: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الظاهر أن المراد أكثرهم له حفظا، ويدل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح عن عمر بن سلمة أنه قال: انطلقت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام قومه، فكان فيما أوصانا لي أمكم أكثركم قرآنا، فكنت أكثرهم قرآنا فقدموني. وأخرجه أيضا البخاري وأبو داود والنسائي، وقيل أحسنهم قراءة، وإن كان أقلهم حفظا، وقيل أعلمهم بأحكامه. أقرأهم وأعلمهم بالصلاة، لأنه إن كان يحسن القراءة ولا يحسن كيف يصلي ما يصلح يقدم. إذا تعارض إحسان القراءة مع إساءة الصلاة في الشخص فإنه لا يقدم، لأنه قد جاء في بعض الروايات: أعلمهم بالقرآن، أقرأهم للقرآن، فيحمل على من يحسن القراءة والصلاة. فإن كانوا سواء قال: فإن كانوا في القراءة سوف أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوف أقدمهم هجرة، ولم يقل فأقدمهم قراءة كما يصرح به المؤلف بعد هذا الحديث. قال الخطابي في المعالم: وهذه الرواية مخرجة من طريق شعبة على ما ذكر أبو داود، والصحيح من هذا رواية سفيان عن إسماعيل بن رجاء. أعلمهم بالسنة. قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى وأقدمهم قراءة. هذه اللفظة كما ترى حكم عليها أبو داود بالشذوذ، لأنه زادها شعبة، وشعبة توجد له تفردات. قالوا: فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، لأنه من السباقين إلى الخير فيكرم بشأن هذه الخصلة العظيمة. والهجرة العظيمة كانت من مكة إلى المدينة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، لأنه أعقلهم وأرزنهم حرصهم على الخير. ولا يؤم الرجل في بيت ولا يؤم الرجل في بيته، تدخل بيتا حتى وإن كنت الأقرأ وإن كنت الأعلم بالسنة، أو تدخل مسجدا وله إمام راتب وإن كنت الأقرأ والأعلم بالسنة، لا تتقدم إلا بإذنه. ولا يجلس على تكريمته، أي على مكانه الذي يعد لجلوسه، إلا بإذنه. والمعنى في ذلك أنهم كانوا قوما أميين لا يقرؤون، فمن تعلم منهم شيئا من القرآن كان أحق بالإمامة ممن لم يتعلمه، لأنه لا صلاة إلا بقراءة، وإذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة وكانت ركنا من أركانها صارت مقدمة في الترتيب على الأشياء الخارج عنها. ثم تلا القراءة بالسنة، وهي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وبينه من أمرها. وأن الإمام إذا كان جاهلا بأحكام الصلاة ربما يعرض فيها من سهو ويقع من زيادة ونقصان أفسدها وأخدجها، فكان العالم بها الفقيه فيها مقدما على من لم يجمع علمها ولم يعرف أحكامها. ومعرفة السنة وإن كانت مؤخرة في الذكر وكانت القراءة مبتدأة بذكرها، فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما تجوز به الصلاة حق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفا عن درجته في علم الفقه ومعرفة السنة. وإنما قدم القارئ في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقهم به. وقال ابن مسعود: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها ويعرف حلالها وحرامها، أو كما قال. فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان فإن أكثرهم يقرؤون ولا يفقهون، فقراءهم كثير والفقهاء منهم قليل. قال: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: فإن استوى في السنة فأقدمهم هجرة، فإن الهجرة قد انقطعت اليوم، إلا أن فضيلتها موروثة. إن كان يقصد قد انقطعت من مكة إلى المدينة فنعم، وإن كان يقصد أنها انقطعت مطلقا فلا، فإن الهجرة والجهاد لا ينقطعان حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. قال: بالسند المتصل حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال عن شعبة في هذا الحديث قال فيه: ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. وأخرجه الترمذي. قال أبو داود: وكذا قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج الحضرمي قال سمعت أبا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولم يقل فأقدمهم قراءة. والحديث أخرجه مسلم عند الترمذي والنسائي. قال أبو داود: روى حجاج بن أرطاء وهو ضعيف ومدلس عن إسماعيل قال: ولا تقعد على تكريمة أحد إلا بإذنه، هو بمعناه معنى الأول. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال فقال يا أمكم أقرأكم فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت أو قال انكشفت عني فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورتك عليكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. الحديث أخرجه البخاري وهو عند النسائي وأحمد. وفيه من الفقه جواز إمامة الصغير للكبار إذا كان ممن يحسن الصلاة، وسبب ذلك أنه أقرأهم وأعلمهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الوفاد على النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم العلم، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة في الصلاة حيث أمرهم بأن يأمهم أقرأهم وأن يصلوا معه. وفيه إنكار منكر إذا أن هذه المرأة حين رأت منه تكشفا قالت غطوا عنا عورة قاريكم، وفيه أن من صلى وعورته بادية ولم يستطع سترها أن صلاته صحيحة. وقد اختلف الناس في إمامة الصبي غير البالغ إذا عقل الصلاة، فممن أجازها الحسن وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعي أم الصبي غير المحترم إذا عقل الصلاة إلا في جمعة، وكره الصلاة خلف الغلام قبل أن يحتلم عطاء الشعبي ومالك والثوري والأوزاعي. وإليه ذهب أصحاب الرأي، وكان أحمد بن حنبل يضعف أمر عمرو بن سلمة أو سلمة، يقال سلمة وسلمة عمرو بن سلمة، وقال مر دعه ليس بشيء بين. وقال الزهري إذا اضطروا إليه أمهم، قلت وفي جواز الصلاة عمرو ابن سلمة بقومه دليل على جواز صلاة مفترض خلف المتنفل، لأن صلاة الصبي نافلة انتهى، هو يصلي فريضة ليست واجبة عليه، نعم لكنها فريضة. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر، قال فكنت أمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت أستي، فيه عدم التحرج من الحديث بالعلم. قال وبالسند المتصل أخبرنا، وفي نسخة حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب الجرمي قال حدثنا، وفي نسخة حدثني عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي، قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وإلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا. قال أبو داود رواه يزيد بن إبراهيم عن يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عمرو بن سلمة قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبيه. هو متصل كما تقدم معنا ولا يضره هذا الإرسال. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي حدثنا أنس يعني بن عياض حاء وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، والحديث في البخاري. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا مسدد قال حدثنا مسلم بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب الله إذا حضرت الصلاة فأدنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما سنا، والحديث متفق عليه وهو عند الترمذي وابن ماجه والنسائي وأخرجه أحمد والدارمي. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان لم يشترط السن بخلاف الصلاة، فإنه دلهم على الأكبر، وهنا دلهم على الأكبر لعله كان أقرأهم وأعلمهم، وإلا فلا يلزم الأكبر لما تقدم من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه. قال: ظاهر تقديم الأكبر بكثير السن وقليله، وأما من جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد، لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي: فأين القراءة؟ فإنه دل على أنه أراد كبر السن. وكذا دعوى من زعم أن قوله لأمكم أكبركم معارض بقوله أم القوم أقرأهم، لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه، ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين قابلة الاحتمال بخلاف الحديث الآخر. فإن تقرير قاعدة تفيد قاعدة فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم. قال: فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه، انتهى. وفي حديث مسلمة قال: وكان يومئذ متقاربين في العلم، وهذا مدرج كما ترى ليس في الصحيح. وقال في حديث إسماعيل قال خالد: قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ القراءة في نسخ القراءة. قال: إنهما كانا متقاربين، وهذا مرسل إلا أنه وجه للجمع بينهما. قال: وفي السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى الحنفي قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم، وأخرجه ابن ماجه. وفي إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي، وقد تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرع الرازيان، وقد ذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن آبان فهو منكر. إذن يبقى الحكم لحديث أبي مسعود فهو أصح حديث في الباب، ثم يلي حديث عمرو بن سلمة، وهكذا. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.